بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب، هذا الحديث حديث عظيم في بيان نوع من أنواع عمل الملائكة. فمن الملائكة التي تتتبع مجالس الذكر، ولهذا في هذا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. بيوت الله هي المساجد، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد بيوت الله، مع أن البيوت كلها بيوت لله جل وعلا، لكن هذه الإضافة إضافة تشريف، يقال في المسجد بيت الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذه التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان: من بنى لله بيتا، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له قصرا في الجنة. شاهدنا: من بنى لله بيتا. إذن المساجد يقال لها بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه البيوت نسبت كما أسلفنا إلى الله جل وعلا، مع أنها مأوى لعباد الله، لأن البيت هو المكان الذي يحتمي به صاحبه ويلتجئ إليه في الحر وفي القر ليأمن وليسكن وليهدأ. إذن هذه المساجد بيوت الله، أي بيوت عباد الله سبحانه وتعالى، التي أكرمها الله كما قال الله عز وجل عن تلك الناقة: ناقة الله وسقياها. عن النق كلها لله، لكن تلك الناقة لما كانت آية من آيات الله نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، أو وضيفت إليه إضافة تشريف، إضافة تشريف. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، المساجد، يتلون كتاب الله. وهذا فيه استحباب اجتماع الناس لتلاوة القرآن الكريم وتدارسه، كما نص عليه غير واحد من أهل العلم: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فيه فضيلة تدارس القرآن الكريم وتدارس أحكامه، كما يتلون حروفه يتدارسون أحكامه. ولاحظ معي في قوله: يتلون كتاب الله ويتدارسونه، التدارس أوسع من مجرد التلاوة. التلاوة قد تكون للحروف، تلاوة الحروف تصويبها وقراءتها، التدارس تدارس الأحكام والمعاني والدلائل، فهي أشمل. مثلا من التدارس لكتاب الله مثل هذه المجالس الآن، مثلا القراءة في كتب الحديث، كتب العقيدة، كتب الزهد والرقائق، كتب الفقه، هذا من التدارس لكتاب الله، لأن كل هذه هي أحكام تفصيلية للقرآن الكريم، لما دل عليه القرآن الكريم. فتجد أن الشارح أو المعلم يطرح المسألة ويستدل عليها من القرآن، دل عليها من القرآن، فهو تدارس لكلام الله عز وجل، ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. هذه الآن الفوائد. أول شيء، نزلت السكينة. السكينة من السكون، وهي ضد الحركة، إذن سميت سكينة لسكون القلب، إما أنها من السكون أو أنها الملائكة الذي هي تهدئ بني الإنسان بني آدم وتسكنهم وتؤمنهم من فزعهم وخوفهم. إذن السكينة هي ضد الحركة من السكون، وهو الوقار والهدوء. وهذا ملاحظ في مجالس الذكر، فلا صخب فيه ولا وصب ولا أيضا قلق فيه، بخلاف لو اجتمع أناس في مكان آخر غير بيوت الله سبحانه وتعالى، تجد الصخب وتجد ارتفاع الأصوات والقيل والقال، ما يجدون ما يضبطهم مثل المسجد. هذا ملاحظ، يجتمعون في القاعات الملوك والأمراء والرؤساء، ما يجدون السكينة التي نجدها في بيوت الله سبحانه وتعالى. إلا نزلت عليهم السكينة. والنزول من أين يكون؟ من أعلى، ما يكون من أسفل، نزول من أعلى، معنى أن هذا الشيء ينزل من السماء، ينزله الله. وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله عز وجل ينزل السكينة يطمئن، إذن معنى السكينة هنا هي الطمأنينة، طمأنينة القلب، سكون القلب. القلب لما يكون قلق يضطرب ويتحرك. ولهذا انظروا لما أنزل الله عز وجل على الصحابة السكينة، كان أحدهم في شدة المعركة يسقط سيفه من يده ويأتيه النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة. إذن هذه هي السكينة، هذه هي السكينة التي تنزل على عباد الله المؤمنين، الطمأنينة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الغشيان يغشى الشيء إذا التف به، ولهذا يقال غشي فلان النعاس، أي سيطر عليه والتف به النعاس من كل، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. إذا الغشاوة الغلاف والإحاطة، تحيط بالشيء، فجعل الرحمة كأنها تحيط بالجالسين وتغطيهم من كل جانب. قال وتغشاهم وغشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة أي التفت واحتفت بهم الرحمة حتى غطتهم، حتى غطتهم وعفت أثرهم. قال وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة، حف به إذا التف حوله، أيضا من الحفاوة والإكرام. انظر تقول فلان بي حفي، إنه كان بي حفيا، أي رحيما متلطفا مكرما، يعني حفتهم الملائكة أكرمتهم بحفاوة وانضمت إليهم مكرمة لهم، وحفتهم الملائكة. إذن معنى، ما معنى حفتهم الملائكة؟ أحاطت بهم وأكرمتهم، أحاطت بهم وجلست معهم إكراما لهم من الحفاوة وهو الإكرام. وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، كم قد سمعنا هذا الحديث، كثيرا ما نسمع هذا الحديث، كثيرا ما يقوم المقدم يقدم إذا أراد أن يقدم لمحاضر أو متكلم فيذكر هذا الحديث، حتى صار هذا الحديث من محفوظاتنا، ولكن هل تأملنا فيه وفي معناه؟ جوائز عظيمة، الواحدة من هذه الجوائز تجعل الإنسان يحرص على مجالس الذكر ولو حبى إليها حبوا. استن مسألة سهلة، نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. الآن أقول لكم، لو أنه مما يدلكم على أن كثير من الناس طغت عليهم الماديات والأشياء المحسوسة، لو قيل أنه سيتم بث هذا الدرس بثا مباشرا، سيؤتى هناك بكاميرا ويصور الحاضرون ويتم بثه مباشر وينشر في القناة الرسمية. تجد الناس من قبل المغرب الذي صلح الهندامة والذي يلبس أجمل الثياب والذي ينظر أين الكاميرا مكانها ويجلس أمامها، وتجد ما ستجد مجال لبقية الحاضرين. ليش؟ لأنه سيتم بثها، ولأنه سيكون فيها الناس ينظرونه. هذا هو شيء غاية ما في الأمر أنه يرى. كيف لو كان هناك شيء من أمور الدنيا وجوائز الدنيا؟ سيقال من حضر مثلا يعطى، ولو يقال إعطاء 1000 ريال، ستجد الناس يحضرون كثير، وسيحضر الناس على طبقاتهم صغارا وكبارا، ولو وجد مجال للنساء يحضرن مع الرجال من أجل شيء من حطام الدنيا. ولكن لما كان في هذه الأربع الجوائز هذه ثقلت إلا على من أراد الله سبحانه وتعالى، نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. من هم الذين عند الله؟ الملائكة. الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، في لفظ إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة، يذكره الله في من عنده. ما الدليل على هذا من القرآن؟ فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. قال: ومن بطأ به عمله. ما معنى بطأ؟ بطأ أي أخر، البطء التأخير، المشي بهدوء بضعف وبتؤدة. إذن من أخره عمله لم يسرع به نسبه، الإبطاء ضد الإسراع، قال أبطأ علي إذا تأخر. إذن من بطأ به عمله أي أخره عمله لم يسرع به نسبه. إذن العبرة يوم القيامة بالعمل، هو الذي يقدمك وهو الذي يؤخرك. ما ينفع أنك ابن فلان ومن القبيلة الفلانية، حتى لو كان نسبك متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعك. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أين أبو جهل بن هشام؟ أين أبو لهب؟ هذا من سادات قريش. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أخو أبيه. ومع هذا أنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وهكذا أيضا بالمقابل بلال بن رباح، من أين هو؟ من الحبشة. وهكذا أيضا سلمان الفارسي، من فارس. هؤلاء أعاجم، بلال مولى عبد، وسلمان قدم رقيق، يباع ويشترى وهو حر، وحر، لكنه غدر به وبيع في السوق وهو حر، ثم بعد ذلك كاتب سيده واشترى نفسه، ثم كان من شأنه ما كان أن أسلم بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وضع الكفر اللعين أبا لهب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة التي هي بضعة منه، بضعة، قطعة منه. ما معنى البضعة؟ أي قطعة. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، والله لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. هذا والله عبرة لنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لابنته: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، والله لا أغني عنك من الله شيئا. كيف اليوم من يعتمد على النسب والسيد الفلاني ولي الله الفلاني وآية الله الفلاني، وهو لا، ربما ليس له نسب صحيح، وليس هذا شأن الطاعن في النسب، وأيضا ولو صح نسبه عمله لا يؤهله ولا يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وجنته. هذا معنى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم في الحقيقة. الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.